بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة، قد يضيق الإنسان ذرعا لبعض ما يرى من حيوان لا يرى له نفع، أو حشرة تلحق به ضر، أو نبات يؤذي محصوله الزراعي. فكم وكم تذمر الإنسان من الذباب، وكم تأذى من العقرب والأفعى، وكم ضايقته الحشائش الممتدة بين الزرع وأتلفت محاصيله الفئران. ولكن ألم يكن الإنسان بحاجة إلى هذه المخلوقات؟ وهل وجد فيها إلى جانب ذلك الضر بعض ما يحتاج إليه من النفع؟ سنقف على الجواب. وهناك بعض النباتات التي تعتبر سريعة في نموها، والغابة بيئة خصبة لها، ولكنها مع ذلك لم تجدح الغابة بأسرها، وإنما اكتفت بجانب من جوانبها. لما؟ والظروف مساعدة لها. سنجد الجواب على هذه التساؤلات وأمثالها في قوله تعالى: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. وفي قوله تعالى: وكل شيء عنده بمقدار. وفي قوله: والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. لقد اضطر أهل أستراليا لزراعة نوع من الصبار كسياج وقائي لهم، وكان هذا النوع سريع النمو والانتشار، ولم يكن في أستراليا أي نوع من الحشرات يعاديه، فنمى وتمادى حتى غطى في أستراليا مساحة كبيرة تقرب من مساحة إنجلترا، وضايق أهل المدن والقرى، وأتلف مزارعهم، وحال دون الزراعة، وصار أهل أستراليا أمام هذا الجيش الزاحف إليهم من كل حدب وصوب، مما يهدد حياتهم، مما اضطر علماء الحشرات للبحث في جوانب الأرض عن عدو لهذا الجبار العنيد يقف في وجهه ويمنع انتشاره. فعثروا في إحدى البلدان على حشرة لا تعيش إلا على الصبار ولا تتغذى بغيره، وهي سريعة الانتشار بنفس الوقت. ولم تمضي إلا فترة قصيرة حتى تمكنت هذه الحشرة من الوقوف في وجه الصبار، بل اضطرته إلى التراجع وأنهت مصائب أهل أستراليا، إلا أنها في نفس الوقت تراجعت هي أيضا، ولم يبق منها سوى بقية قليلة، وكأنها جيش احتياطي للوقاية يكفي لصد الصبار عند الانتشار إلى الأبد. فلولا هذه الحشرة لضاقت الأرض بأهل أستراليا، ولو بقيت الحشرة في نفس أعدادها السابقة ولم تتراجع هي أيضا لقضت على ذلك النوع من الصبار الذي نحتاج إليه. إذن فلم يكن خلق الصبار عبثا، وإنما لحاجة الناس إليه، كما لم يكن خلق تلك الحشرة المضادة له عبثا، وإنما لحاجة الإنسان إليها للوقوف في وجه الصبار الذي كان يهدد حياة الناس في أستراليا. إنه أعظم توازن في نظام البيئة والحياة، يضمن الاستقرار والدوام للجميع، ولولاه لعدا بعض الأنواع على بعضها الآخر ولاختل توازن الحياة. وهذا الذي نراه في النبات والحشرات نراه في كل ظاهرة من ظواهر الكون والحياة. لقد استفاد العلماء حتى من الفئران والعقارب والأفاعي، فاستخرجوا منها أمصالا واقية لبعض الأمراض، وما تزال التجارب تجري على كل نوع من أنواع النباتات والحشرات لإيمان العلماء بأنه لا بد أن يوجد فيها ما يحتاج الإنسان إليه ضمانا لتوازن الحياة واستقرارها. وإن نظرة سريعة خاطفة إلى معالم هذا الكون لتعطينا فكرة دقيقة وبالغة عن هذا التوازن الدقيق العجيب فيه. فالأرض كرة معلقة في الفضاء تدور حول نفسها مرة كل يوم، فينتج عن ذلك الليل والنهار، وتدور حول الشمس مرة كل عام، فينتج عن ذلك الفصول الأربعة، وهذا يؤدي إلى زيادة مساحة الجزء الصالح للسكن على سطحها، ويزيد من اختلاف الأنواع النباتية أكثر مما لو كانت ساكنة، بل لو سكنت لأدى هذا إلى انقراض الحياة عن أجزاء كثيرة منها، بل ربما أدى لانقراض الحياة. ويحيط بالأرض غلاف غازي يشتمل على الغازات اللازمة للحياة وبنسب ثابتة معروفة، لو عدا بعضها على بعض بالزيادة أو النقص لأدى أيضا إلى اضطراب الحياة. فلو زاد مقدار الأكسجين مثلا عن مقداره العادي إلى الضعف لأدى هذا إلى انتشار الحرائق التي لا يتمكن الإنسان من السيطرة عليها، كما أنه لو نقص لأدى إلى اضطراب الحياة. والأرض بيئة ثابتة لحياة كثير من الكائنات الأرضية، فتربتها تحتوي على العناصر التي يمتصها النبات ويحولها إلى أنواع مختلفة من الطعام يفتقر إليها الكائن الحي، كما يوجد فيها كثير من المعادن مما هيأ لقيام الحضارة عليها. وأما حجمها فصغير إلى ما قيس بالفضاء الذي تسير فيه، لكنها لو كانت صغيرة كالقمر لعجزت عن الاحتفاظ بالغلاف الجوي والمائي اللذين كانا يحيطان بها لضعف جاذبيتها، ولصارت درجة الحرارة فيها بالغة حد الموت بالبرودة ليلة. ولو تضاعف قطرها الحالي لزادت جاذبيتها للأجسام إلى الضعف مما هي عليه الآن، ولانكمش الغلاف الغازي الذي يحيط بها ويحفظها من الشهب، ولزاد الضغط الجوي على كل بوصة مربعة من 15 رطلا إلى 30 رطلا من الضغط الجوي، مما يترتب عليه أسوأ الأثر على الحياة، إذ يتضاءل حجم الإنسان حتى يصير بحجم السنجاب، ولا تعذرت الحياة الفكرية. ولو بعدت عن الشمس إلى ضعف بعدها الحالي لنقصت كمية الحرارة التي تتلقاها من الشمس إلى ربع كميتها الحالية، ولطالت دورتها حول الشمس، ولنتج عن ذلك طول فصل الشتاء وتجمد الكائنات الحية على سطحها. ولو نقصت المسافة إلى نصف ما هي عليه الآن لكان الأمر على العكس، إذ يقصر زمن الشتاء وتزداد الحرارة لدرجة تستحيل معها الحياة. ولو كانت القشرة الأرضية أكثر سمكا مما هي عليه الآن بمقدار 10 أقدام لما وجد الأكسجين، إذ أن القشرة الأرضية تمتصه وبدونه لا تدوم الحياة. وكذلك لو زاد عمق المحيطات والبحار 4 أقدام عما هي عليه الآن لانجذب ثاني أكسيد الكربون والأكسجين حتى يمتصهما الماء، ولاستحال وجود النبات على الأرض علاوة عن وجود الحياة. وهذا الذي نذكره عن الأرض نذكره عن كل ما هو موجود في هذا الكون من إنسان وحيوان ونبات وجماد. إذن فلم يخلق شيء في هذا الكون عبثا، وكل شيء فيه مقدر بمقدار دقيق يضمن التوازن في الحياة والاستقرار عليها، وهذا ما أشارت إليه آيات القرآن الكريم في الزمن الذي كان الإنسان لا يعرف فيه شيئا عن هذا التوازن الدقيق المدهش، وفي معظم جوانب الحياة، على أن هذه الآيات وردت بأبلغ صيغ العموم لتدل على أن هذا التوازن موجود في كل كائن في هذا الكون الفسيح. وكل شيء عنده بمقدار، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. إنها الكلمات المعجزة المدهشة الدقيقة الدالة على أنها كلمات الخالق العليم الحكيم الذي أتقن كل شيء خلقه وأحاط به علما. وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد تكرر ذكر خلق الأزواج في القرآن الكريم من أوله إلى آخره مرات كثيرة، وفي جوانب متعددة من جوانب الحياة، بل أشارت بعض الآيات إلى خلق الأزواج في كل شيء. فقال تعالى: وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. وقال: ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين. وقال: أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم. وقال: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. وقال: وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى. وقال: والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون. ثم قال تعالى: سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. إلى آيات كثيرة في القرآن الكريم تتكلم عن الأزواج وعن خلقها، وأن هذه الأزواج موجودة في جميع معالم الكون والحياة. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. إذن فالزوجية لا بد أن تكون موجودة في كل شيء يمكن للإنسان أن يضع يده عليه، وليست مقصورة على ما يكون من الذكر والأنثى في النبات أو الحيوان، أو على ما يمكن أن يتصف بالذكورة والأنوثة ولو مجازا، لأن الصيغة التي وردت من أبلغ صيغ العموم وأكملها. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. وهذا الذي أقوله لم يكن فهما خاصا لأهل العصر الحاضر، بل هو ما فهمه السلف رضوان الله عليهم من مقتضى دلالة هذه الصيغة في هذه الآية. ولكن فهمهم لهذه الآية كان ضمن طاقاتهم وإمكانياتهم ومعارفهم وفيما وضعوا عليه أيديهم من معالم الكون والحياة. فقد روى الإمام الطبري عن مجاهد أنه قال: ومن كل شيء خلقنا زوجين، قال: الكفر والإيمان، والشقاوة والسعادة، والهدى والضلالة، والليل والنهار، والسماء والأرض، والإنس والجن. وروى عن الحسن البصري أنه قال في هذه الآية: الزوجان هما الشمس والقمر. وروى عن ابن زيد أنه قال فيها: هما الذكر والأنثى. وقرأ: وأصلحنا له زوجة، قال: أي امرأته. ثم قال الطبري: وأولى الأقوال في ذلك قول مجاهد، وهو أن الله تبارك وتعالى خلق لكل ما خلق من خلقه ثانيا له مخالفا في معناه، فكل واحد منهما زوج للآخر، ولذلك قيل زوجان. وإنما نبه جل ثناؤه بذلك نبه خلقه على قدرته على خلق ما يشاء خلقه من شيء، وأنه ليس كالأشياء التي شأنها فعل نوع واحد دون خلافه، إذ كل ما صفته فعل نوع واحد دون ما عدا، كالنار التي شأنها التسخين ولا تصلح للتبريد، وكالثلج الذي شأنه التبريد ولا يصلح للتسخين، فلا يجوز أن يوصف بالكمال، وإنما كمال المدح للقادر على فعل كل ما يشاء فعله من الأشياء المختلفة والمتفقة. ولو أننا تتبعنا كتب المفسرين على اختلاف مناهجهم من السلف والخلف إلى عصر النهضة العلمية لوجدناها متفقة تقريبا على هذا الذي قاله الإمام الطبري رحمه الله تعالى، مع توسع بعضهم في تعداد الأنواع التي لها ضد أو نقيض أو ند أو شبيه، واختصار بعضهم الآخر واختفائه بذكر الذكر والأنثى. وهذا هو الذي كانوا يشاهدونه أو يعلمونه رضي الله عنهم. ولكن هل هذا الذي ذكروه هو كل ما نستفيده من هذه الآيات التي تتحدث عن خلق الزوجين؟ الجواب وبكل تأكيد لا. وهذا الذي يشير إليه قوله تعالى في سورة ياسين: سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. إذن فليس الأمر في خلق الزوجين مقصورا على ما كان معروفا للناس في القديم، وإنما هناك أشياء أخرى خلقها الله زوجين زوجين مما لم يكن يعلمه الإنسان القديم، وكشفت عنه العلوم الحديثة بوسائلها العلمية الدقيقة التي أعطت الإنسان من القدرة على الإدراك أضعاف ما كان يملكه الإنسان القديم آلاف المرات من المجاهر الإلكترونية والمقاييس الدقيقة الحساسة وسفن الفضاء والقوانين العلمية. فلقد توصل العلماء في العصر الحديث إلى إدراك الكثير والكثير من خلق الأزواج مما كان مجهولا في الماضي، ومما نفهم معه معنى جديدا في قوله تعالى ومما لا يعلمون. بل لنفهم من هذه الآية أنها يستحيل أن تكون من قول البشر، وإنما هي من قول خالق السماء والأرض وعالم السر والعلم، إذ أخبرت عن الزوجية في أشياء لم يكن أهل العصر الأول يعرفونها، وإنما هي من معارف هذا العصر، كما أخبرت الآيات الأخرى بأن الزوجية في كل شيء يمكن للإنسان أن يضع يده عليه، فإن أدرك الزوجية به فبها ونعمة، وإلا فسيدركها الجيل أو الأجيال القادمة بما يمكن أن يتوصلوا إليه من وسائل ومعارف. والآن ما هي الأزواج التي اكتشفها الإنسان الحديث بوسائله العلمية المعاصرة والتي تعتبر كشفا عن وجه من وجوه الإعجاز في القرآن الكريم؟ هذا ما سنتكلم عنه في الحلقات القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.